الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا المجلس السابع من مجالس شرح البيقونية. قال الناظم رحمه الله: وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفني. الناظم رحمه الله عرف في هذا البيت المضطرب، والحديث المضطرب هو نوع من أنواع الحديث الضعيف، وتعريفه هو الحديث الذي يروى على أوجه مختلفة متساوية في القوة، ولا يمكن الجمع ولا الترجيح بينها. هو الحديث الذي يروى على أوجه مختلفة متساوية في القوة، ولا يمكن الجمع ولا الترجيح بينها. هذا الكلام يعني أن يروى عندنا حديث واحد، ولكن هذا الحديث يرويه الرواة على أوجه مختلفة، لا يتفقون على روايته بوجه واحد بل يختلفون، فكل منهم يرويه على وجه، ويكون هؤلاء الرواة في نفس المكانة ونفس المستوى في القوة. مثال ذلك أن يروي أصحاب الزهري رحمه الله عنه حديثا، مرة يروونه عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة يرويه راو آخر عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. أي ماذا؟ أي يرويه مرسلا، الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم. الزهري تابعي أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرسل. الأول متصل، الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، والثالث من أصحاب الزهري يرويه موقوفا على أنس بن مالك. هذه ثلاثة أوجه مختلفة، فما هو الصواب في الحديث؟ هل الحديث متصل مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أم أنه مرسل، أم أنه موقوف على أنس رضي الله عنه؟ هنا ثلاثة رواة من أصحاب الزهري رووا عنه هذا الحديث واختلفوا عليه على ثلاثة أوجه كما رأيتم. فإذا كان هؤلاء الرواة في نفس المستوى من القوة، فلا يمكننا الترجيح بين الروايات بأن نقول مثلا رواية الأول قوية لأن الأول أقوى من الثاني فنرجح الرواية الأولى. ما عندنا أحد أقوى من الآخر، الأول قوته بنفس درجة الثاني والثاني قوته بنفس درجة الثالث، إذن لا نستطيع أن نرجح ولا نستطيع أن نجمع بين هذه الروايات. إذن هذا الحديث ماذا نسميه؟ نسميه حديثا مضطربا، أي اضطرب واختلف الرواة فيه على أوجه لا نستطيع الجمع بينها ولا نستطيع الترجيح بينها، فما عرفنا ما هي الرواية الصواب من الرواية الخطأ، لذلك حكمنا عليه بالاضطراب. واضطراب رواته على هذا الشكل يدل على أنهم لم يحفظوه حفظا جيدا، فلذلك يحكم عليه أهل العلم بالاضطراب ويردونه ولا يقبلونه. والاضطراب يكون في السند ويكون في المتن، يكون الاضطراب في السند ويكون في المتن. مثاله في السند كما مثلنا، هذا اضطراب في الإسناد. الاضطراب في المتن كحديث أنس رواه الرواة عن أنس واختلفوا عليه، فبعضهم يقول كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، هذا وجه، وآخر قال كانوا يفتتحون القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم، والثالث قال كانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، والرابع قال كانوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، وهكذا روايات مختلفة. فإن كان الرواة الذين رووا هذا الحديث حديث أنس هذا متفقون أو متساوون في القوة، حكمنا على الحديث بماذا؟ بالاضطراب. حكمنا على الحديث بالاضطراب لأن الأوجه مختلفة تماما ولا يمكن الترجيح بينها، لأن الرواة في نفس الدرجة من القوة ولا يمكن الجمع بينها لأنها متناقضة متضادة تضاد شديد، أحدهم يقول كانوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، والثاني يقول لا كانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، الثالث يقول كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، والرابع يقول كانوا يفتتحون القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم. فهناك اضطراب وهناك اختلاف شديد في هذه الألفاظ. مثل هذا الحديث يسمى حديثا مضطربا، يسمى حديثا مضطربا، وهو من قسم الضعيف كما ذكرنا لكم، وهو من قسم الضعيف أي لا يقبل، الحديث إذا حكم عليه بالاضطراب لا يقبل. ألف الحافظ ابن حجر رحمه الله في هذا الفن كتابا مستقلا سماه المقترب في بيان المضطرب، ولكن هذا الكتاب لم يطبع، والله أعلم هل له مخطوطات موجودة أم لا. وأخونا الشيخ أحمد بازمول حفظه الله له كتاب ألفه وسماه بنفس اسم كتاب الحافظ ابن حجر وهو مطبوع. ثم قال الناظم رحمه الله والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. يريد رحمه الله هنا أن يعرف المدرج من الحديث. الإدراج لغة الإدخال، تقول أدرجت الشيء في الشيء إذا أدخلته فيه، واصطلاحا هو ما أدخل في متن الحديث أو في سنده وليس منه، هذا المدرج، ما أدخل في سند الحديث أو في متنه وليس منه. مثاله في الإسناد مثلوا لذلك بقصة ثابت ابن موسى الزاهد مع شريك، كان شريك يحدث بحديث في مجلس من المجالس، في أثناء تحديثه لهذا الحديث ذكر الإسناد، ذكر الإسناد، فقال عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعا وسكت، ريثما يكتب المستملي. فدخل ثابت بن موسى الزاهد من الباب فرآه شريك، فنظر إلى وجهه وكان رجلا عابدا زاهدا، فقال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. هذا من شريك يقول عن من؟ يقول عن ثابت بن موسى الزاهد. وثابت وهو داخل سمع الإسناد فظن أن هذا الكلام الذي ذكره شريك هو متن الإسناد الذي قدمه، فأصبح ثابت يحدث بهذا الحديث عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعا قال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، فظنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم فأدخله على الإسناد، فأدخله على الإسناد الذي ذكره شريك. هذا صورة الإدراج أو صورة من صور الإدراج في الإسناد. مثاله في المتن أي الإدراج في المتن، حديث أبي هريرة قال أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. روي هذا الحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. انتبهوا الآن، ماذا قال عن أبي هريرة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. فعندما جمع أهل الحديث روايات هذا الحديث تبين عندهم أن كلمة أسبغ الوضوء ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي من كلام من؟ من كلام أبي هريرة. ظنها بعض الرواة أنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فأدخلها على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أدراجها فيه، فأصبح يحدث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. جاءت رواية عند البخاري في صحيحه ماذا قال فيها؟ عن أبي هريرة قال، انتبهوا هنا، عن أبي هريرة قال أي ما أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عن أبي هريرة قال أسبغ الوضوء فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار. هذه الرواية بيّنت لنا ما هو من كلام أبي هريرة وما هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فعلمنا من هذه الرواية أن قوله أسبغ الوضوء هو من كلام أبي هريرة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بعض الرواة ظنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فأدرجه فيه، فأدرجه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذه صورة الإدراج، هذه صورة الإدراج. والمدرج عموما يعرف، كيف نستطيع أن نعرف أن هذه اللفظة مدرجة في الحديث أم ليست بمدرجة؟ المدرج عموما يعرف بجمع طرق الحديث. إذا جمعت طرق الحديث عرفت ما أدرج في الحديث وليس منه، وعرفت ما هو من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، كما مر معنا قبل قليل. لو مر بنا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، من غير أن نجمع طرق هذا الحديث لظننا أن كلمة أسبغ الوضوء هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومشينا على ذلك. ولكن عندما جمعنا طرق الحديث وجدنا التفصيل عند البخاري في صحيحه، ففصل وميز ما هو من حديث من كلام أبي هريرة وما هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية بتنصيص حافظ من الحفاظ عليه. إذا حافظ من الحفاظ المتقدمين الذين كانوا يحفظون الأحاديث ويعرفون ما هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وما هو من كلام غيره، إذا نص وقال أن هذه اللفظة مدرجة في الحديث سلمنا له بذلك وأخذنا بقوله. الطريقة الثالثة بتنصيص الذي أدرج على إدراجه. الشخص الذي يدخل كلامه في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ينصص ويقول هذه الفقرة من الكلام ليست للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه من كلامي. مثاله كقول ابن مسعود في حديث من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. قال ابن مسعود في رواية أخرى، عندما جمعنا طرق الحديث وجدنا الحديث على هذه الصورة، وجدنا رواية ثانية تقول قال ابن مسعود في رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أنا الأخرى. فبين لنا هنا أن هذه الجملة من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار، هذه الجملة كاملة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي، قال ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وأنا قلت الأخرى. ما هي الكلمة؟ يعني بالكلمة من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، هذه كلمة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار، هذه الكلمة الثانية. هاتان كلمتان، قال النبي صلى الله عليه وسلم واحدة وقال ابن مسعود الثانية. جميل. في رواية ثالثة وجدناها، ماذا يقول فيها ابن مسعود؟ قال الكلمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة كلمة وقلت أنا الثانية. شوف الآن انظر، الرواية الأولى لم تبين شيئا، أظهرت لنا أن الكلمتين من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الرواية الثانية بينت لنا أن إحدى الرواية، أن إحدى الكلمتين من كلام ابن مسعود. الرواية الثالثة بينت لنا أن الكلمة الثانية هي التي من كلام ابن مسعود. فعلمنا أن في هذا الحديث إدراج، أي إدخال كلام ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معنى الإدراج، وبهذا يعرف. الطريقة الرابعة التي نستطيع أن نعرف الإدراج بها باستحالة كون الكلام أن يكون خارجا من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا نظرت في الكلام قلت يستحيل أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. كيف؟ انظر إلى المثال. عندنا مثال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك أجران، للعبد المملوك أجران، والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. فقوله هنا للعبد المملوك أجران من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما في إشكال. ثم قوله والذي نفسي بيده إلى آخر الكلام، هذا من كلام أبي هريرة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه يمتنع منه صلى الله عليه وسلم أن يتمنى الرق، وقد شرفه الله سبحانه وتعالى بالنبوة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لأن أمه صلى الله عليه وسلم لم تكن إذ ذاك موجودة حتى يبرها صلى الله عليه وسلم، كانت ميتة. أم النبي صلى الله عليه وسلم ماتت قبل البعثة، إذن فما كانت أم النبي صلى الله عليه وسلم موجودة في هذا الوقت عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. فهذا يدلنا على أن الكلام ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام أبي هريرة. هذه طرق معرفة الإدراج في الحديث. وصنفت في هذا الفن مصنفات، منها الفصل للوصل المدرج في النقل للخطيب البغدادي رحمه الله، ولخصه الحافظ بن حجر وزاد عليه في كتابه تقريب المنهج بترتيب المدرج. ثم قال الناظم رحمه الله: وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فاعرفه حقا وانتخه. هنا الناظم رحمه الله يعرف لنا نوعا جديدا من أنواع الحديث، وهو المدبج. فما هو المدبج؟ المدبج لغة هو المزين، المدبج لغة هو المزين، واصطلاحا هو أن يروي القرينان كل واحد منهما عن الآخر. المدبج اصطلاحا أن يروي القرينان كل واحد منهما عن الآخر. من هم الأقران؟ قالوا الأقران هم المتقاربون في السن والإسناد، يعني بالإسناد الأخذ عن الشيخ. فإذا وجدنا اثنين متقاربين في السن وأخذا عن شيخ واحد فهما ماذا؟ قرينان. هذان يسميان قرينان. طيب، وبعض أهل العلم يقول أو يكتفي بأن يكونا قريبين في السن أو أن يكونا مشتركين في الشيخ، واحدة من الثنتين تكفي عنده كي يسمي الشخصين قرينين. فإذا روى مثلا أبو هريرة عن عائشة، أبو هريرة وعائشة اشتركا في الأخذ عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأبو هريرة وعائشة قرينان. إذا روى أبو هريرة عن عائشة وروت عائشة عن أبي هريرة، هذا يسمى ماذا؟ يسمى مدبجا. قلنا هو أن يروي، أو هو أن يروي القرينان كل واحد منهما عن الآخر. فإذا روى أبو هريرة عن عائشة وهما قرينان، وعائشة روت عن أبي هريرة، فهذا يسمى مدبجا، فهذا يسمى مدبجا. لكن إذا كانا قرينين وروى أحدهما عن الآخر ولم نجد رواية للثاني عن الأول، فهذا لا يسمى مدبجا. بمعنى أننا لو وجدنا رواية لأبي هريرة عن عائشة ولم نجد رواية لعائشة عن أبي هريرة، فهذا لا يسمى مدبجا، يسمى رواية الأقران بعضهم عن بعض. وإذا روى مالك عن الأوزاعي وروى الأوزاعي عن مالك يسمى مدبجا. لماذا؟ لأن مالكا والأوزاعي قرينان اشتركا في الأخذ عن الشيوخ. طيب، فائدة هذا النوع ما هي؟ ما الذي نستفيده من معرفة المدبج؟ قالوا الفائدة من ذلك الأمن من ظن الزيادة في الإسناد. كيف يظن الشخص الزيادة في الإسناد؟ بمعنى أنك إذا وجدت رواية مالك عن الأوزاعي عن الزهري مثلا، تعرف
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا المجلس السابع من مجالس شرح البيقونية. قال الناظم رحمه الله: وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن. الناظم رحمه الله عرف في هذا البيت المضطرب، والحديث المضطرب هو نوع من أنواع الحديث الضعيف، وتعريفه هو الحديث الذي يروى على أوجه مختلفة متساوية في القوة، ولا يمكن الجمع ولا الترجيح بينها. هو الحديث الذي يروى على أوجه، على أوجه مختلفة متساوية في القوة، ولا يمكن الجمع ولا الترجيح بينها. هذا الكلام يعني أن يروى عندنا حديث واحد، ولكن هذا الحديث يرويه الرواة على أوجه مختلفة، لا يتفقون على روايته بوجه واحد بل يختلفون، فكل منهم يرويه على وجه، ويكون هؤلاء الرواة في نفس المكانة ونفس المستوى في القوة. مثال ذلك أن يروي أصحاب الزهري رحمه الله عنه حديثا، مرة يروونه عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة يرويه راو آخر عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، أي ماذا؟ أي يرويه مرسلا. الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم، الزهري تابعي أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرسل. الأول متصل، الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. والثالث من أصحاب الزهري يرويه موقوفا على أنس بن مالك. هذه ثلاثة أوجه مختلفة، فما هو الصواب في الحديث؟ هل الحديث متصل مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أم أنه مرسل، أم أنه موقوف على أنس رضي الله عنه؟ هنا ثلاثة رواه من أصحاب الزهري رووا عنه هذا الحديث واختلفوا عليه على ثلاثة أوجه كما رأيتم. فإذا كان هؤلاء الرواه في نفس المستوى من القوة، إذا كان هؤلاء الرواه في نفس المستوى من القوة، فلا يمكننا الترجيح بين الروايات بأن نقول مثلا رواية الأول قوية لأن الأول أقوى من الثاني فنرجح الرواية الأولى. ما عندنا أحد أقوى من الآخر، الأول قوته بنفس درجة الثاني والثاني قوته بنفس درجة الثالث، إذن لا نستطيع أن نرجح ولا نستطيع أن نجمع بين هذه الروايات. إذن هذا الحديث ماذا نسميه؟ نسميه حديثا مضطربا، نسميه حديثا مضطربا، أي اضطرب واختلف الرواة فيه على أوجه لا نستطيع الجمع بينها ولا نستطيع الترجيح بينها، فما عرفنا ما هي الرواية الصواب من الرواية الخطأ، لذلك حكمنا عليه بالاضطراب. واضطراب رواته على هذا الشكل يدل على أنهم لم يحفظوه حفظا جيدا، لم يحفظوه حفظا جيدا، فلذلك يحكم عليه أهل العلم بالاضطراب ويردونه ولا يقبلونه. والاضطراب يكون في السند ويكون في المتن، يكون الاضطراب في السند ويكون في المتن. مثاله في السند كما مثلنا، هذا اضطراب في الإسناد. الاضطراب في المتن كحديث أنس رواه الرواة عن أنس واختلفوا عليه، فبعضهم يقول كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، هذا وجه، وآخر قال كانوا يفتتحون القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم، والثالث قال كانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، والرابع قال كانوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، وهكذا روايات مختلفة. فإن كان الرواة الذين رووا هذا الحديث حديث أنس هذا متفقون أو متساوون في القوة، حكمنا على الحديث بماذا؟ بالاضطراب، حكمنا على الحديث بالاضطراب، لأن الأوجه مختلفة تماما ولا يمكن الترجيح بينها، لأن الرواة في نفس الدرجة من القوة ولا يمكن الجمع بينها لأنها متناقضة متضادة تضاد شديد، أحدهم يقول كانوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، والثاني يقول لا كانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، الثالث يقول كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، والرابع يقول كانوا يفتتحون القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم. فهناك اضطراب وهناك اختلاف شديد في هذه الألفاظ. مثل هذا الحديث يسمى حديثا مضطربا، يسمى حديثا مضطربا، وهو من قسم الضعيف كما ذكرنا لكم، وهو من قسم الضعيف أي لا يقبل الحديث إذا حكم عليه بالاضطراب لا يقبل. ألف الحافظ ابن حجر رحمه الله في هذا الفن كتابا مستقلا سماه المقترب في بيان المضطرب، ولكن هذا الكتاب لم يطبع، والله أعلم هل له مخطوطات موجودة أم لا. وأخونا الشيخ أحمد بازمول حفظه الله له كتاب ألفه وسماه بنفس اسم كتاب الحافظ ابن حجر وهو مطبوع. ثم قال الناظم رحمه الله: والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. يريد رحمه الله هنا أن يعرف المدرج من الحديث. الإدراج لغة الإدخال، تقول أدرجت الشيء في الشيء إذا أدخلته فيه، واصطلاحا هو ما أدخل في متن الحديث أو في سنده وليس منه، هذا المدرج، ما أدخل في سند الحديث أو في متنه وليس منه. مثاله في الإسناد مثلوا لذلك بقصة ثابت ابن موسى الزاهد مع شريك. كان شريك يحدث بحديث في مجلس من المجالس، في أثناء تحديثه لهذا الحديث ذكر الإسناد، ذكر الإسناد، فقال عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعا وسكت. ريثما يكتب المستملي، فدخل ثابت بن موسى الزاهد من الباب فرآه شريك، فنظر إلى وجهه وكان رجلا عابدا زاهدا، فقال: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. هذا من شريك يقول عن من؟ يقول عن ثابت بن موسى الزاهد. وثابت وهو داخل سمع الإسناد فظن أن هذا الكلام الذي ذكره شريك هو متن الإسناد الذي قدمه، فأصبح ثابت يحدث بهذا الحديث عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعا، قال: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، فظنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم فأدخله على الإسناد، فأدخله على الإسناد الذي ذكره شريك. هذا صورة الإدراج أو صورة من صور الإدراج في الإسناد. مثاله في المتن، أي الإدراج في المتن، حديث أبي هريرة قال: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. روي هذا الحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. انتبهوا الآن، ماذا قال عن أبي هريرة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. فعندما جمع أهل الحديث روايات هذا الحديث تبين عندهم أن كلمة أسبغ الوضوء ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي من كلام من؟ من كلام أبي هريرة. ظنها بعض الرواة أنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فأدخلها على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أدرجها فيه، فأصبح يحدث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. جاءت رواية عند البخاري في صحيحه ماذا قال فيها؟ عن أبي هريرة قال، انتبهوا هنا، عن أبي هريرة قال، أي ما أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عن أبي هريرة قال: أسبغ الوضوء فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. هذه الرواية بيّنت لنا ما هو من كلام أبي هريرة وما هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فعلمنا من هذه الرواية أن قوله أسبغ الوضوء هو من كلام أبي هريرة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بعض الرواة ظنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فأدرجه فيه، فأدرجه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذه صورة الإدراج، هذه صورة الإدراج. والمدرج عموما يعرف، كيف نستطيع أن نعرف أن هذه اللفظة مدرجة في الحديث أم ليست بمدرجة؟ المدرج عموما يعرف بجمع طرق الحديث. إذا جمعت طرق الحديث عرفت ما أدرج في الحديث وليس منه، وعرفت ما هو من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، كما مر معنا قبل قليل. لو مر بنا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار، من غير أن نجمع طرق هذا الحديث لظننا أن كلمة أسبغ الوضوء هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومشينا على ذلك. ولكن عندما جمعنا طرق الحديث وجدنا التفصيل عند البخاري في صحيحه، ففصل وميز ما هو من حديث من كلام أبي هريرة وما هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية بتنصيص حافظ من الحفاظ عليه. إذا حافظ من الحفاظ المتقدمين الذين كانوا يحفظون الأحاديث ويعرفون ما هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وما هو من كلام غيره، إذا نص وقال أن هذه اللفظة مدرجة في الحديث سلمنا له بذلك وأخذنا بقوله. الطريقة الثالثة بتنصيص الذي أدرج على إدراجه. الشخص الذي يدخل كلامه في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ينصص ويقول هذه الفقرة من الكلام ليست للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه من كلامي. مثاله كقول ابن مسعود في حديث من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. قال ابن مسعود في رواية أخرى، عندما جمعنا طرق الحديث وجدنا الحديث على هذه الصورة، وجدنا رواية ثانية تقول قال ابن مسعود في رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أنا الأخرى. فبين لنا هنا أن هذه الجملة من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار، هذه الجملة كاملة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وأنا قلت الأخرى. ما هي الكلمة؟ يعني بالكلمة من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، هذه كلمة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار، هذه الكلمة الثانية. هاتان كلمتان، قال النبي صلى الله عليه وسلم واحدة وقال ابن مسعود الثانية. جميل. في رواية ثالثة وجدناها، ماذا يقول فيها ابن مسعود؟ قال الكلمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة كلمة وقلت أنا الثانية. شوف الآن انظر، الرواية الأولى لم تبين شيئا، أظهرت لنا أن الكلمتين من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الرواية الثانية بينت لنا أن إحدى الكلمتين من كلام ابن مسعود. الرواية الثالثة بينت لنا أن الكلمة الثانية هي التي من كلام ابن مسعود. فعلمنا أن في هذا الحديث إدراج، أي إدخال كلام ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معنى الإدراج، وبهذا يعرف. الطريقة الرابعة التي نستطيع أن نعرف الإدراج بها باستحالة كون الكلام أن يكون خارجا من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا نظرت في الكلام قلت يستحيل أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. كيف؟ انظر إلى المثال. عندنا مثال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك أجران، للعبد المملوك أجران، والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. فقوله هنا للعبد المملوك أجران من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما في إشكال. ثم قوله والذي نفسي بيده إلى آخر الكلام، هذا من كلام أبي هريرة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه يمتنع منه صلى الله عليه وسلم أن يتمنى الرق وقد شرفه الله سبحانه وتعالى بالنبوة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لأن أمه صلى الله عليه وسلم لم تكن إذ ذاك موجودة حتى يبرها صلى الله عليه وسلم، كانت ميتة، أم النبي صلى الله عليه وسلم ماتت قبل البعثة، إذن فما كانت أم النبي صلى الله عليه وسلم موجودة في هذا الوقت عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. فهذا يدلنا على أن الكلام ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو من كلام أبي هريرة. هذه طرق معرفة الإدراج في الحديث. وصنفت في هذا الفن مصنفات، منها الفصل للوصل المدرج في النقل للخطيب البغدادي رحمه الله، ولخصه الحافظ بن حجر وزاد عليه في كتابه تقريب المنهج بترتيب المدرج. ثم قال الناظم رحمه الله: وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فاعرفه حقا وانتخه. هنا الناظم رحمه الله يعرف لنا نوعا جديدا من أنواع الحديث وهو المدبج. فما هو المدبج؟ المدبج لغة هو المزين، المدبج لغة هو المزين، واصطلاحا هو أن يروي القرينان كل واحد منهما عن الآخر. المدبج اصطلاحا أن يروي القرينان كل واحد منهما عن الآخر. من هم الأقران؟ قالوا الأقران هم المتقاربون في السن والإسناد، يعني بالإسناد الأخذ عن الشيخ. فإذا وجدنا اثنين متقاربين في السن وأخذا عن شيخ واحد فهما ماذا؟ قرينان، هذان يسميان قرينان. طيب، وبعض أهل العلم يقول أو يكتفي بأن يكونا قريبين في السن أو أن يكونا مشتركين في الشيخ، واحدة من الثنتين تكفي عنده كي يسمي الشخصين قرينين. فإذا روى مثلا أبو هريرة عن عائشة، أبو هريرة وعائشة اشتركا في الأخذ عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأبو هريرة وعائشة قرينان. إذا روى أبو هريرة عن عائشة وروت عائشة عن أبي هريرة، هذا يسمى ماذا؟ يسمى مدبجا. قلنا هو أن يروي، هو أن يروي القرينان كل واحد منهما عن الآخر. فإذا روى أبو هريرة عن عائشة وهما قرينان، وعائشة روت عن أبي هريرة، فهذا يسمى مدبجا، فهذا يسمى مدبجا. لكن إذا كانا قرينين وروى أحدهما عن الآخر ولم نجد رواية للثاني عن الأول، فهذا لا يسمى مدبجا. بمعنى أننا لو وجدنا رواية لأبي هريرة عن عائشة ولم نجد رواية لعائشة عن أبي هريرة، فهذا لا يسمى مدبجا، يسمى رواية الأقران بعضهم عن بعض. وإذا روى مالك عن الأوزاعي وروى الأوزاعي عن مالك يسمى مدبجا. لماذا؟ لأن مالكا والأوزاعي قرينان اشتركا في الأخذ عن الشيوخ. طيب، فائدة هذا النوع ما هي؟ ما الذي نستفيده من معرفة المدبج؟ قالوا الفائدة من ذلك الأمن من ظن الزيادة في الإسناد. كيف يظن الشخص الزيادة في الإسناد؟ بمعنى أنك إذا وجدت رواية مالك عن الأوزاعي عن الزهري مثلا تعرف